أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الرابعة، إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما، يبني على الثاني، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة. في هذه المسألة كما ذكرنا أمس، يتعرض صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه إلى بيان حكم الشك في الشك بين الاثنتين والثلاث، هل وقع قبل إكمال الركعتين الأوليين أو وقع بعد الإكمال. ويوجد في المسألة صورتان أساسيتان. الصورة الأولى أن يكون الشك في موضع الشك بين الاثنتين والثلاث في أثناء الصلاة، كما إذا كان المصلي في الركعة الرابعة البنائية ثم التفت إلى أنه كان شاكا بين الاثنتين والثلاث وشك، هل كان شكه قبل إكمال الركعتين الأوليين أو لا؟ والكلام في هذه الصورة يقع في مقامين. المقام الأول، في إمكان تصحيح هذه الصلاة والبناء على أن الشك حرر بعد إكمال الركعتين. والمقام الثاني، في تحديد الوظيفة على القول بعدم إمكان تصحيح الصلاة. إذا قلنا لا يوجد ما يثبت وقوع الشك بعد إكمال الركعتين الأوليين، لا يوجد ما يثبت أن الشك وقع بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثانية على مبنى السيد الخوي، أو بعد وضع الجبهة على الأرض للسجدة الثانية على مبنى السيد السستاني. إذا لم يوجد ما يثبت ذلك، فما هي الوظيفة حينها؟ يوجد علم إجمالي لتحقق شك بين الاثنتين والثلاث مردد بين وقوعه قبل إكمال الركعتين الأوليين ووقوعه بعد الإكمال، وقلنا لا يوجد ما يحدد أنه وقع بعد الإكمال. ما هي الوظيفة مع وجود هذا العلم؟ هذا ما يرتبط بالمقام الثاني. والكلام فعلا في المقام الأول والحديث فيه يقع في جهتين. الجهة الأولى في إمكان تصحيح الصلاة بقاعدة الفراغ والتجاوز، وقد ذكر تقريبان لتصحيح الصلاة بقاعدة الفراغ والتجاوز. التقريب الأول ما ذكره السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه في الجزء 18 صفحة 237، وحاصل هذا التقريب هو أن المصلي إذا كان يشك هل شكه وقع قبل إكمال السجدتين، أي قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية وفق مبناه رحمة الله تعالى عليه، أو بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، فهو في الحقيقة يشك هل السجدتان صحيحتان أو لا. وشكه هذا بعد الفراغ من السجدتين، هو يقول أنا جئت جزما بسجدتي الركعة الثانية، الفرض أنه واقف في الركعة الرابعة البنائية، فهو يحرص جزما أنه قد جاء بسجدتي الركعة الثانية ويشك هل جئت بهاتين السجدتين بعد الشك، أو جئت بهاتين السجدتين قبل الشك. إن كان جاء بالسجدتين بعد الشك السجدتان باطلتان، إن كان جاء بالسجدتين قبل الشك السجدتان صحيحتان. إذن هو يشك في صحة ما جاء به، في صحة الموجود قل بعد الفراغ من فتجري قاعدة الفراغ وتثبت لنا صحة هاتين السجدتين. والصحة تعني أن الشك لم يقع قبلهما. إذن استطعنا يا شيخ علي بقاعدة الفراغ أن نثبت عدم وقوع الشك قبل السجدتين أو لم نستطع؟ يقول صاحب هذا التقريب الحمد لله استطعنا. التقريب الثاني أن يقال بأن من شروط الركعتين السابقتين ألا يتحقق فيهما شك بين الاثنتين والثلاث. يشترط في صحة الركعة الأولى وفي صحة الركعة الثانية ألا تكون ظرف للشك بين الاثنتين والثلاث، لأنه إذا وقع هذا الشك قبل إكمالهما تبطل الصلاة. فإذا تجاوز المصلي هاتين الركعتين ودخل في الركعة الرابعة البنائية وشك هل وقع شكي بين الاثنتين والثلاث في الركعتين الأوليين أو وقع بعدهما، فهو في الحقيقة يشك في تحقق شرط وقيد مأخوذ في الركعتين الأوليين بعد تجاوز محله، وهذا يعني أنه شك في أصل وجود القيد، في أصل وجود الشرط بعد أن تجاوز المحل، فتجري فيه قاعدة التجاوز. القيد عدم تحقق الشك، فإن من قيود الركعة الأولى والركعة الثانية أن لا يقع فيهما شك، فإذا شك في تحقق هذا الشرط هنا شك في أصل وجود الشرط بعد تجاوز محل. فتأتي قاعدة التجاوز هنا وتقول ابني على أن الشرط متحقق، شرط ما هو؟ عدم تحقق الشك، فقاعدة التجاوز جزاه الله ألف خير يا شيخ علي، مو فقط خير، أثبتت لنا وفق هذا التقريب الثاني تحقق الشرط وهو عدم تحقق الشك في الركعتين الأوليين. نقطة، السؤال الذي لا معنى له ودائما يقال في الحوادث، واضح أو غير واضح؟ إن شاء الله واضح. وقد سجل على التمسك بقاعدة الفراغ والتجاوز لإثبات صحة الصلاة وعدم وقوع الشك بين الاثنتين والثلاث في الركعتين الأوليين عدة إشكالات. الإشكال الأول ما أورده السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه على التقريب الأول الذي يعتمد على قاعدة الفراغ، وحاصل ما ذكره رحمة الله تعالى عليه هو أن قاعدة الفراغ لا تجري في السجدتين. الفراغ الآن حديث شيخاني عن التقريب الأول، هذا الإشكال يرتبط بالتقريب الأول. التقريب الأول ما هو؟ التقريب الأول من شروط صحة السجدتين أن لا يقع الشك قبلهما، بعد أن فرغنا من السجدتين نشك في صحة السجدتين من جهة احتمال أن الشك وقع قبلهما. قاعدة الفراغ تقول ابني على الصحة، الشك لم يقع قبلهما، بارك الله فيك، شك في الصحة، نريد أن نصحح السجدتين لا نريد أن نثبت وجود الشك. هذا هو التقريب المعتمد على قاعدة التجاوز وهو التقريب الثاني. نحن الآن حديثنا مع التقريب الذي يريد أن يثبت صحة السجدتين التي لا نشك في وجودهما، وإنما نشك في الصحة من جهة احتمال أن الشك وقع قبلهم. سيد الخوي يقول لا تجري قاعدة الفراغ لكي تثبت صحة السجدتين، لأن جريان قاعدة الفراغ فرع إحراز الأمر المتعلق بالفعل، لأنها ناظرة إلى مقام الامتثال وتريد تصحيح العمل الذي جاء به المكلف في مقام الامتثال. فلو أن شخص جنب واغتسل ثم شك في صحة الغسل، هنا نحن حيث نحرز توجه الأمر بالغسل إليه غايته نشك هل ما جاء به مطابق لمتعلق الأمر، يمكن أن نجري قاعدة الفرق، وذلك لأن قاعدة الفراغ شغلها مع عالم الامتثال، ناظرة إلى هذا العالم وتريد أن تصحح المأتي به. وأما إذا كان الشك في الصحة من جهة الشك في أصل وجود الأمر، هنا لا تجري قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ ليست مشرعة تثبت لي وجود الأمر. فلو أن شخص اغتسل وشك في صحة الغسل من جهة أنه يشك هل هو جنب أم لا، هنا شكه في الصحة من جهة الشك في أصل وجود الأمر، هنا لا تأتي قاعدة الفراغ وتقول له غسلك صحيح بمعنى أنك جنوب ويوجد أمر متوجه إليك، لأن قاعدة الفراغ ليست قاعدة مشرعة. وإنما هي قاعدة مصححة للعمل المأتي به، بمعنى أنها تعبدنا بالمطابقة بين ما جاء به المكلف ومتعلق الأمر المتوجه إليه. وفي المقام ما نحن فيه إجراء قاعدة الفراغ في السجدتين من قبيل إجرائها في غسل من يحتمل بطلان الغسل لاحتمال عدم الأمر للشك في الجنابة. كيف سيدنا الخوئي يقول رحمة الله تعالى عليه باعتبار أن المصلي إذا كان في الركعة الرابعة واحتمل أن شكه وقع قبل إكمال السجدتين أو لا وقع بعد الإكمال، هو في الحقيقة يشك هل بطلت الصلاة قبل الإتيان بالسجدتين فسقط عنه أمر أكمل الصلاة وأتي بالسجدتين أو لا، هو لم يشك قبل الإتيان بالسجدتين فالأمر بالإكمال باقي، هو مأمور بالإكمال بعيته يشك هل يوجد خلل في صحة الصلاة أم لا. فإذن هو في الحقيقة شكه شك في أصل وجود الأمر بالسجدتين، إن كان شك قبل الإتيان بالسجدتين الصلاة باطلة لا يوجد أمر أكمل وأتي بسجدتين، وإنما يوجد أمر صلي وأتي بمركب. وإن كان الشك لم يقع قبل السجدتين فالأمر موجود، إذن الشك في سبق الشك في الحقيقة يوجب الشك في أصل وجود الأمر، ومع الشك في أصل وجود الأمر لا تجري قاعدة الفرق، لأن قاعدة الفراغ لا تشرع وتثبت لي الأمر بالسجدتين، وإنما وظيفتها إثبات صحة السجدتين بعد إحراز الأمر، فيما إذا شك في مطابقة السجدتين لمتعلق الأمر كررنا أكثر من مرة لكي يحصل اطمئنان وصول الفكرة إلى أذهانكم الشريفة. الآن الإشكال كله يا شيخاني ناظر إلى التقريب الأول. التقريب الأول فقط، التقريب الأول يعتمد على قاعدة الفراغ. السيد الخوئي يقول لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ لتصحيح السجدتين، لأن إجراء قاعدة الفراغ لتصحيح السجدتين فرع إحراز الأمر. وشكك في سبق الشك بين الاثنتين والثلاث على السجدتين شك في أصل وجود الأمر، شكك في الصحة هنا من جهة أنه يوجد أمر أم لا، نظير شك ذاك من اغتسل وشك بعد الغسل هل كان جنب أم لا، هو شكه في صحة الغسل من جهة الشك في وجود الأمر أو لا. كما أنه هناك في الذي يشك في أصل الجناب لا تدري قاعدة الفراغ، كذلك هنا في السجدتين لا تدري قاعدة الفراغ. يقول فإن قلت، يورد على نفسه إشكال ويدفعه، فإن قلت نحن نحرز وجود الأمر بأصل الصلاة المركبة من السجدتين ولو في فرد آخر غير هاتين السجدتين، هو لما زالت الشمس ثبت في حقه أقم الصلاة، ثبت في حق أقم الصلاة، يوجد أمر بالصلاة غايته هذا المكلف يحتمل أن الذي جاء به ليس مطابق لمتعلق ذلك الأمر، لاحتمال أن الشك وقع قبل، فتأتي قاعدة الفراغ وتقول له ابني على الصحة، أي الشك لم يقع قبل. إن قلت هذا قلت ما يراد تصحيحه في المقام بقاعدة الفراغ السجدتين اللتين وقعتا منه سابقا، والشك في صحتها هو شك في وجود أمر متعلق بهاتين السجدتين، أمر خاص جزئي متعلق بهاتين السجدتين. إن كان هناك أمر متعلق بهاتين السجدتين اللتين وقعتا تكون صحيح، إن لم يكن هنالك أمر تكون باطل، ولا ينفع وجود أمر كلي يمكن امتثاله بهاتين السجدتين أو بغيرهما. الذي ينفعنا لتصحيح السجدتين اللتين وقعتا وجود أمر متعلق بهما، لا وجود طبيعي الأمر الذي يمكن امتثاله بهاتين السجدتين وبغيرهما. ووجود هذا الأمر الجزئي مشكوك، نحن لا نحيزه. جريان قاعدة الفراغ فرع إحراز هذا الأمر. أقول قد يقال في كل مورد تجري فيه قاعدة الفراغ هنالك شك في صحة المأتي به من جهة احتمال عدم انطباق متعلق الأمر على المأتي به، وإذا شككنا في الانطباق أي شككنا هل ما جاء به الممتثل ينطبق عليه متعلق الأمر، فنحن نشك في أصل وجود الأمر الشخصي المتعلق بالفعل الذي جاء به المكلف، إذ هذا الفعل الشخصي إذا لم يكن جامعا للقيود المأخوذة في متعلق الأمر لم يترشح من الأمر الكلي الذي أنشئ على نهج القضية الحقيقية أمر خاص جزئي متعلق بهذا الفعل الواقع. ففي كل مورد نشك فيه في الصحة، في الحقيقة نحن نشك فيه في انطباق متعلق الأمر، وبالتالي نشك في وجود أمر جزئي. فتأتي قاعدة وتقول لنا ما جئت به مطابق، أنا أعبرك بأنه مطابق فيكون صحيح متعلق للأمر، ولا يجب عليك أن تعيد أو لا يجب عليك أن تقضي. دائما يا شيخ هاني القاعدة إذا جرت في مورد الشك في مطابقة المأتي به المتعلق الآن هي تثبت لي المطابقة، صحيح؟ دائما. ما معنى تثبت لي المطابقة؟ يعني تقول لي ما جئت به متعلق للأمر. قبل أن تقول لي ما جئت به متعلق للأمر، أنا أحرز وجود أمر متعلق بالفعل؟ لا أحرز، أنا فقط يوجد عندي أمر كلي بالصلاة، إذا صليت وبعد الصلاة شككت هل كنت متطهر حال الصلاة أم لا، هل وقع شك بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال الركعتين الأوليين أم لا، شكي هذا يعني أنني لا أحرز وجود أمر متعلق بما جئت به. لو كنت أحرز وجود أمر شخص متعلق بما جئت به سوف يكون عندي شك في الصحة، لأنه لا يجب عندي الأمر الكلي، لكن هذا الأمر الكلي أنا لا أحرز انطباق موضوعه متعلقه انطباق متعلقه الكلي على هذا الفعل، لأنني أشك هذا الفعل هل فيه طهارة أم لا، هل لم يتحقق فيه الشك بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال ركعتين الأوليين أم لا، شكي في انتفاء شرط من شروط الصحة في الواقع شك في انطباق الأمر الكلي على هذا المأتي به أم لا. لو كنت أنا أحرز الانطباق من جميع الجهات حتى من جهة الطهارة من جهة عدم تحقق الشك بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال الأوليين، هل يحصل عندي شك في الصحة؟ إذن دائما الشك في الصحة هو شك في وجود أمر خاص ينطبق على هذا الفعل الذي جئته به. قاعدة الفراغ تقول لي أنا أعبدك بأن ما جئت به صحيح. ما معنى صحيح؟ مر عليكم في مبحث الصح والأعم في علم الأصول معنى الصحة، صحيح يعني مستوفي لجميع الأجزاء والشرائط المأخوذة في متعلق الأمر. إذا عبدتني قاعدة الفراغ بالصحة بهذا المعنى فهي تعبدني بالتطابق بين متعلق الأمر وبين ما جئت به. التطابق يعني وجود أمر متعلق بهذا الفعل. هذا المعنى الذي ذكرناه لكم من التعبد بالمطابقة مع إحراز وجود الأمر، أصل الأمر بالصلاة الثابت بعد الزوال موجود في محل بحثنا، شك هل وقع الشك بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين أم لا، وليس موجود في المثال الذي نظر به السيد الخوي محل البحث وهو الشك في صحة الغسل من جهة الشك في الجنابة، وذلك لأن في محل بحثنا نحن نحرز تحقق موضوع الحكم، زوال، بلوغ، إلى ونشك في تحقق قيد من قيود متعلق الأمر. إذا قاعدة الفراغ عبدتني بتحقق قيد المتعلق يحصل الانضباط وأحرز تعبدا وجود أمر متعلق بما جئت به. أما في مثال السيد الخوئي رحمه الله الذي نظر به المسألة، هنا الشك في وجود موضوع الحكم، مو شك في وجود قيد في متعلق. إذا شككت هل أنا جنب أم لا، أنا في الواقع أشك في موضوع الحكم الذي أخذه الشارع مفروض الوجود في الأمر بالغاسل، فلا يوجد إحراز لأصل الأمر. نحن نشك في أصل الأمر لأن أصل الأمر موجود، ولكن نشك في المطابقة. واضح؟ هذا هو الإشكال الأول الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه وما فيه. الإشكال الثاني هو ما ذكره المحقق الإيرواني على ما في عقد اللآلي ونقله سماحة السيد منير حفظه الله في صفحة 33 من كتاب بحوث في فروع العلم الإجمالي. حاصل هذا الإشكال هو أن موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز الشك في أن المصلي هل أخل باختياره في الصلاة أو لا، الشك في الإخلال، ولا تشمل القاعدة الشك في تحقق الخلل غير الاختياري. ومن الشك غير الاختياري أو من الشك عفوا في الخلل غير الاختياري هو الشك في عدد الركعات وأنه هل وقع قبل إكمال الأوليين أم لا، فإن مثل هذا الشك إخلال يقع لا باختيار العبد، وهو العبد لا يملك أن يجعل موطن هذا الشك قبل إكمال الأوليين أو بعد إكمال الأوليين. وقد أورد على هذا الإشكال أن دليل قاعدة الفراغ والتجاوز دليل عام يشمل الشك من جهة الإخلال والشك من جهة الخلل. فمن أدلة قاعدة الفراغ موثقة ابن بكير: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. فإن هذه الرواية عامة تشمل كل ما شك فيه الإنسان، سواء كان الشك من جهة احتمال الإخلال بشرط الصحة فيه أو وقوع الخلل بشرط الصحة. لا يوجد هنا ما يقيد الشك بأنه شك في الإخلال الاختياري. من الأدلة صحيحة زرارة: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فشكك مطلقا، سواء كان شك في الإخلال أو شك في الخلل. هذا اللسان لسان عام يلغي الاعتناء بالشك، سواء كان متعلق بالإخلال أو كان متعلقا بالخلل. فمقتضى شمول القاعدة للخلل الموجود والمانع المفقود الذي يشك في تحققه، سواء كان من جهة الإخلاء أو من جهة الخلل، يقتضي أن يقال بجريان قاعدة الفراغ والتجاوز في محل البحث. فإن الشك بين الاثنتين والثلاث، وإن كان وقوعه قبل الإكمال، ليس إخلالا اختياريا، ولكنه من الخلل الذي عبدتنا القاعدة بعدم الاعتناء بالشك المتعلق به. يوجد مناقشة لدفع الإشكال وتعليق على المناقشة يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. Allah'a emanet olun.